بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أخصر المختصرات، وقد سبق أن بدأنا بهذا الشرح قبل الأزمة، أزمة كورونا، قطعنا كتاب الطهارة والصلاة، ولطول العهد ويعني مضي السنون فإننا نعود إن شاء الله ونبدأ بهذا الكتاب، ولكني أستأذنكم أن أبدأ بكتاب الصيام لقرب الشهر. والإنسان إذا كان يعني يتعلم العلم بمناسبات المناسبات النازلة، فعند الحج ندرس الحج، وعند الصيام نبدأ بالصيام، وفي أوقات السعة نبدأ بالكتاب، وإن شاء الله يعني يكون الشرح فيه اختصار ونجتهد في ختم الكتاب في أسرع فرصة، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. كتاب الصيام. قال المؤلف ابن بلبان الحنبلي في كتابه أخصر المختصرات: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل. المؤلف بدأ بشروط اللزوم، قال: كتاب الصيام. الصيام هو في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. ومعنى الصيام في الاصطلاح الفقهي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. وصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وواجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على فرضه، وصيام رمضان من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضية الصيام فقد كفر بالله، لأنه جحد ما أوجب الله جحودا لا يخفى مثله، فمن جحده فقد كفر، ومن تركه فقد فسق. وذهب بعض العلماء إلى كفره، والصحيح أنه فاسق، وأنه لا شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن حكم مشروعية الصيام تحقيق التقوى لعلكم تتقون. فالذي يمتنع عن الأكل والشرب والشهوة في نهار رمضان إنما يمتنع لخوفه من الله واطلاعه برؤية الله سبحانه وتعالى له. فمن أعظم حكم الصيام تحقيق التقوى، والعبادات الأخرى فيها فعل وفيها مراءة، وأما الصائم فلا يراه إلا الله، لأن الإنسان يستخفي في أكثر يومه ويخلو بنفسه في غرفته، ما الذي يمنعه من أن يشرب الماء؟ خوفه من الله ومراقبته لله. فالذي يصوم هو يسير في دروب التقوى ومراقبة الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم من العبادات التي لا مراءاة فيها غالبا غالب. من حكم الصيام شعور الغني والمكتفي بما يشعر به من منعته الحاجة عن الطعام والشراب، وفي هذا تعزيز للمعنى الوارد في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإنسان حين يمتنع عن الطعام والشراب فإنه يشعر بأهمية الطعام والشراب، ويدرك نعمة الله الرزاق التواب الذي من على عباده بهذا الطعام والشراب. وأيضا لا يسرف في الطعام والشراب لكثرة حاجة الناس إليهما، ولأنه يوجد من الناس من هو يعدم هذا الأكل والشراب الذي يحس بأهميته الصائم. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. بدأ المؤلف بشروط وجوب صوم رمضان، فلا يجب صوم رمضان إلا بشروط، منها الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر لأنه لا يصح منه حال كفره، بل يجب عليه أن يسلم فيصوم، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا تصح منهم إلا بشرط الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال، فحتى يقبل الصيام يشترط له أن يكون لا أن يأتي به المسلم، فإن صام الكافر فلا أجر له ولا يصح منه ولا يقبل لوجود مانع الكفر. ولا يلزم الكافر بالقضاء بعد الكفر لو أسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. والشرط الثاني التكليف، مسلم مكلف قادر. التكليف ما هو التكليف في الشريعة؟ المكلف هو العاقل البالغ. كل ما سمعت مكلف، لا يكون الإنسان مكلفا إلا وهو عاقل بالغ، فلا تكليف على المجنون ولا تكليف على الصغير. رفع القلم عن ثلاثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا يصح منه لأنه لا يعقل الصيام، والصغير أهليته ناقصة، ولذا لم يكلف إلا بعد البلوغ لهذا الدليل. القدرة، قادر. يشترط لوجوب الصيام أن يكون المكلف قادرا على الصيام، فمن كان عاجزا عن الصيام فإنه يسقط عنه. والعاجز عن الصيام نوعان: عجز طارئ أو عذر طارئ قد يرتفع فهنا يكون عليه القضاء بعد القدرة، أو عجز دائم كالكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه كبعض مرضى السكر الذين يجب عليهم أو لا بد أن يتناولوا بعض المأكولات كي يحافظوا على معدل السكر في أبدانهم، أو غيرهم من المرضى ممن يوصي الأطباء بعدم صومهم. والدليل للحالة الأولى العجز الطارئ قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله رخص للمريض والمسافر في ترك صيام رمضان على أن يصوم مكانها أياما أخر متى زال عذرهم. ودليل الحالة الثانية وهي العجز الدائم قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان الأمر في أول الأمر فيه تخيير بين الصيام والإطعام، فمن رغب الصوم فليصم ومن لم يرغب فيطعم، ثم نسخ الإطعام وصار باقيا في حق العاجز ووجب الصيام في حق القادرين. ولذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على أن الشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى جعل الإطعام بدلا عن الصيام. فحالات العجز: عجز طارئ مؤقت وعجز دائم مستمر. فالذي لا يستطيع الصيام كالمريض الذي مرضه دائم، والكبير الذي لا يطيق الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا من رحمة الله تعالى، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. جبل، نعم، أي نعم. قال: يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أمور: الأول رؤية الهلال ليلا، رؤية هلاله ولو من عدل، يعني لو من شخص واحد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويكفي في إثبات دخول رمضان شاهد عدل يشهد أنه رأى هلال رمضان بعد غروب الشمس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اكتفى بشهادة ابن عمر على الرؤية، على رؤية رمضان. وأما بقية الأشهر، يعني العيد لا يثبت إلا بشاهدين، وبقية الأشهر شهر ذي الحجة كل الأشهر لا تقبل، يعني يشترط في قبول الشهادة شهادة عدلين، أما دخول رمضان فيكفي فيه شهادة عدل واحد. ومن الأدلة كذلك التي تدل على هذا المعنى حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يعني فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذه الحالة الأولى هي رؤية الهلال، والحالة الثانية إذا ما رؤي الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما 29 أو 30 كما جاء في الأثر. فإذا أكمل شعبان 30 يوما في حال عدم الرؤية فإننا نصوم رمضان، لأننا تيقنا اكتمال شعبان ودخول رمضان. في حالة تحول بين رؤية الهلال وهي حالة الغيم والقطر والغبار والسحاب، وهذه المسألة من المسائل الخلافية الكبيرة في الفقه، وفيها أقوال عدة وروايات كثيرة، ولكن نقتصر على ما قاله المؤلف وعلى الراجح. المؤلف يقول إذا حال دون مرء الهلال قطر وغيم فيجب الصيام، فيجب الصيام، يعني ما يعني إذا منعنا من الرؤية فنصوم، نصوم. هذه رواية في مذهب الحنابلة استدلوا عليها بحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني رؤية الهلال. فإن غم عليكم يعني صار غيما فاقدروا له، فاقدروا له. وقالوا إن معنى اقدروا أي ضيقوا، فاجعلوا شعبان 29 يوما فصوموا 30، يعني مثلا من غد صوموا. ويبين هذا فعل راوي الحديث وهو ابن عمر، فقد كان إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون من نظره سحاب أو غيم أو قطر أصبح مفطرا، يعني أكمل عدة شعبان 30 يوما. فإن غم عليه أصبح صائما، هذا دليل الحنابلة في هذا الاختيار. القول الثاني وهو اللي عليه الفتوى في بلادنا ورأي شيخنا بن باز وبن عثيمين وهو رواية عن الإمام أحمد، أن في بعض الرواية قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، والأمر هنا للوجوب، ونفسر فاقدروا له بمعنى أي أكملوه بهذه الرواية 30، فإنه يجب الإكمال ويحرم الصيام، لأنه يوم الشك الذي نهينا عن صيامه، فقد جاء في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه إذا صار في غيم ما ندري صار شك، فنفطره وجوبا للأحاديث المفسرة الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وبعض العلماء يقول إن صيامه جائز لا حرمة فيه ولا استحباب ولا وجوب ولا تحريم، والأمر في هذا يعني كما قلنا إن الراجح هو حرمة صيام يوم الشك خلاف ما قاله المؤلف. الرؤية نهارا فهو للمقبلة، يعني لو رأينا الهلال قبل المغرب ثم غاب فليس لغد وإنما للتي بعدها. إذن ما هي العبرة في رؤية الهلال؟ أن يغيب القرص قرص الشمس ثم يرى، قد يكون موجود قبل الغروب لكن العبرة برؤيته بعد غروب الشمس. فإذا رؤي الهلال فنعمل بالرؤية إذا رؤية بعد مغيب الشمس. وهل نلجأ للحساب ونبني وجوب الصوم على الحساب؟ الصحيح أننا لا نبني على الحساب، ولكننا نستأنس بالحساب استئناسا، ولا يمكن أن تتعارض الحساب اليقيني مع الرؤية، لا يمكن. فلو أنه مثلا الحساب صار مستحيلا رؤية هذا الهلال فيكون هذا قرينة للتشدد في قبول الشهادة والعمل بها، واضح؟ وممكن أن نستخدم الحساب لتسهيل الرؤية والشهادة، خصوصا مع وجود اللجان والترائي والحث عليه والاحتساب فيه. فيقال والله الحساب ترى القمر سيكون من الجهة الفلانية في الساعة الفلانية، انظروه. وهل العبرة بالمنظار أو بالعين المجردة؟ العبرة بالعين المجردة، لذا جاء في الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر 29 أو 30. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال ومن صار وإن صار أهلا لوجوبه، هو قال لا يجب الصيام إلا على مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ قادر، غيرهم لا يجب عليهم الصيام. طيب إذا وجب الصوم أثناء النهار وزال العذر أو تحقق الشرط، ما الحكم؟ قال إن صار أهلا لوجوبه في أثناء النهار، في أثنائه، أو قدم مسافر قد أفطر في سفره، يعني واحد مسافر إلى المدينة وأفطر في طريقه فلما وصل المدينة صار مقيما، أو المرأة الحائض أفطرت أول النهار لعذر الحيض ثم طهرت في الظهر، هل يمسكون لأنهم صاروا أهلا للوجوب مع وجوب القضاء عليهم أو لا؟ المذهب نعم، قال من صار أهلا لوجوبها أمسك بقية النهار لحرمة الصوم، لأن هذا اليوم مأمور بصيامه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، والدلالة أنه لما وجب الصوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالإمساك حتى من أكل. ويجب كذلك على الجميع أن يقضي هذا اليوم، يعني من ابتدأ به النهار وهو مفطر لعذر فإنه إذا زال عذره عليه الإمساك للغروب، ويجب عليه القضاء لأنه لم يصم صوما كاملا بنية ليوم كامل. هذه ما ذهب عليه المؤلف في كتاب أقصر المختصرات وهو تابع للمذهب. الرواية الأخرى في المذهب أنه من ابتدأ فطره بعذر صحيح فلا يجب عليه الإمساك، فلا يجب عليه الإمساك لأن سبب الوجوب لم يوجد إلا أثناء النهار فلا يخاطبون بالصيام قبله. فمثلا الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق فصار أهلا للوجوب في أثناء اليوم وتحققت فيه الشروط فأهلا المذهب كما سمعتم عليه القضاء ووجوب الإمساك، والرواية الثانية أنه لا يجب عليهم ذلك. والرواية الثانية في المذهب أن من زال عنه المانع كالكفر يزول أو الحيض أو نحوه أو المسافر يصل إلى بلده فإنه لا يجب عليهم الإمساك، وإنما يجب عليهم قضاء ذلك اليوم، قضاء ذلك اليوم، ولأن النهار في حقهم غير محترم في حقهم، لأنهم أفطروا بعذر يجيز لهم الفطر. نعم. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. فيجوز للعاجز عن الصيام أن يفطر، فإن كان عجزه دائما كالكبير الذي لا يرجى برؤه أو أدركه الهرم أو المريض مرضا يرى الطب أنه لا يبرأ، يعني لا يرجى برؤه، وكان الصيام مضرا به أو شاقا عليه مشقة شديدة، فإنه يسقط عنه وجوب الصوم ويجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا لحديث ابن عباس السابق. بعد ذلك بدأ المؤلف في فصل فقال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. ثم بدأ يتكلم عن الأعذار التي تبيح الفطر، فبين في هذا الكلام الذي سيأتي الأعذار التي تبيح الفطر وأحكامها وأحكام نية الصوم. فقال: سن الفطر للصائم إذا كان مريضا مرضا يشق عليه. يعني المرض يا أخواني نوعان أو أنواع، فمرض لا يرجى تماما برؤه، هذا قلنا أنه يفطر، وهناك مرض لا يمنع من الصيام، ولكن المريض إذا صام شق على نفسه مشقة ظاهرة بالغة، هنا نقول يسن له أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن الله أجاز له ذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يكره أن تؤتى معصيته. فإن كان الصيام يضره، إن كان الصيام يضره فإنه يجب عليه الفطر، إن كان لا يضره وإنما يشق عليه مشقة بالغة فإنه يسن له الفطر. فمتى يحرم الصيام؟ حال الضرر، حال الضرر. ومتى يسن الفطر وفطر المريض؟ إذا كان يشق عليه مشقة بالغة. طيب إن كان لا يشق عليه ولا يؤثر عليه، كان شخص في انفلونزا مثلا، هل الانفلونزا تمنع من الصيام؟ لا، تسحب وكل أدويتك قبل الفجر وابقى ولو كنت مريضا طريح الفراش حتى غروب الشمس، ما هذا ليس فيه مشقة، فليس مطلق المرض يبيح الفطر ولا يجعل هذا مسنون، وإنما هذا يقدره أهل المعرفة وأهل الطب. فبعض المرضى يحرم عليه الصيام، من هم؟ من يضره الصوم، وبعض المرضى يكره في حقه الصوم، من هو؟ الذي يشق عليه الصيام مشقة بالغة، فهنا عليه أن يفطر ويقضي أياما أخرى. فالزكام أو وجع الأسنان أو نحو ذلك من الأوجاع التي تعتري الناس، هذه ليست أعذار تبيح الصيام الفطر في رمضان. أيضا يسن الفطر في رمضان للمسافر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة إذا لحقت به مشقة، انشق عليه ذلك. أما إذا كانت لا تشق فيستوي في حقه الأمران، والأولى له أن يبرئ ذمته من صيام، مثل السفر في أزماننا هذا، تركب الطائرة مكيفة فيها راحة، فيها ساعة ساعتين تصل إلى يعني مقصدك وجهتك من دون أي مشقة تذكر، فالأولى للمسلم ألا يفطر إلا إذا كان هذا السفر يلحقه بالمشقة، ولكن علة السفر تبيح الفطر، فأي سفر تقصر فيه الصلاة يبيح الفطر، والأحكام إنما علقت بالعلل ولا بالحكم. العلة السفر، الحكمة المشقة، لم نلتفت نحن إلى المشقة نجعلها هي المناط، المناط هو العلة وهي السفر، لأن السفر وصف منضبط. أما لو علق بالمشقة فيوجد مشقات كثيرة داخل دار الإقامة، فالعمالة التي تعمل في البناء مثلا، هذا لا يشق عليهم الصيام؟ يشق عليهم الصيام، هل يجوز لهم الفطر؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن يفطر. كيف نفعل؟ نترك العمل؟ لا، أقلموا العمل، اشتغلوا في الليل، ولا لا تعمل دوام كامل. ويجب على أرباب العمل أن لا يشقوا على عمالهم من المسلمين وأن يرحموهم. ففي رمضان تتغير يعني الأعمال، لا من جهة الدوام ولا من جهة طبيعة العمل ولا من، ولذلك جرى عادة أهل الإسلام أنهم لا يعملون إلا بالليل في رمضان الأعمال التي تلحق بهم المشقة، أو يبدأون العمل في وقت قريب من الإفطار أو نحو ذلك. فليست مطلق المشقة تبيح، لا، ولذلك لم تربط الأعذار بوجود المشقة، وإنما ربطت بأوصاف محددة، مرض، ويكون هذا من طبيعته أنه إما أن يضر فيجب فيها الفطر، أو يشق فيكره فيه الصيام وتسن فيه الإفطار، أو وصف ظاهر منضبط وهو السفر، المسافر مظنة المشقة، خصوصا الذي يسافر على قدميه أو على راحلته تحت الشمس المحرقة، هذا الأصل أنه يلحقه المشقة البالغة في سفره، فأبيح له الفطر لذلك. أما في هذا الزمن فهل يبقى السفر عذر؟ نعم، يبقى عذر للنص عليه، ولو بلا مشقة، ولو أفطر المسافر من غير أن تلحقه مشقة ما نملك أن نؤثمه أو نخطئه، لأنه متبع للنص ومترخص بالرخصة الشرعية، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. ولكن الأبرأ للذمة إذا كان لا يشق الصيام في مثل هذه الأزمان أن يصوم الإنسان إذا كان هذا لا يلحقه بمشقة وعنت. شوية أفتح الأسئلة بعد قليل. إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على نفسيهما قضتا فقط، وإن كان الخوف على ولديهما فإنهما يقضيان مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني ينفق على الولد. فالحامل والمرضع تلحق بالمريض، لأن الحامل فطرها إما خوفا على نفسها هي، فهذا ملحق بالمرض، وكذا المرضع، أو على الولد الذي في بطنها أو الذي ترضعه، فتقول إذا ما أكلت أو شربت ما استطعت أرضع، فأنا أفطر حتى يرضع هذا الصغير خوفا على هذا الولد. فإن كان الخوف على نفسها قضت، لأنها من جملة المرضى ويكفي القضاء، وإن كان الخوف على ولدها فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل هو حديث أو الأثر الموقوف على ابن عباس أنه قال: الحبلى يعني الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والرواية الثانية وهو الذي عليها الفتوى عندنا أنه لا يلزم الحامل والمرضع إلا القضاء سواء كان الفطر لأجلها أو لأجل ولدها، فإنها تقضي فقط وهي ملحقة بالمريض، وهي ملحقة بالمريض. طيب، إذا طرأ على العقل ما يرفعه أثناء النهار مثل الإغماء، الإغماء أو الجنون، جن في كل النهار ثم أفاق بعد ذلك، هل يصح صومه؟ قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. فهنا فرق بين المغمى عليه وبين المجنون. المؤلف الآن بهذا النص يريد بيان أحكام زوال العقل أثناء الصيام، وهذه الحالات أربع. فمن زال عقله بسبب النوم، بسبب النوم جميع النهار، نام من الساعة 12 بالليل إلى بعد المغرب، ما يحصل هذا بعض الناس؟ نام عن كل اليوم. هنا لابد من مسألة: هل نوى الصيام أو لم ينوي؟ إن كان نوى الصيام مثل ما يفعل بعض الشباب وبعض، ينوي الصيام وينام ساعة 2 بالليل 3 بالليل ثم يستمر نومه حتى تغيب الشمس، هذا صيامه صحيح. لماذا؟ لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، فالنائم إذا أوقظ استيقظ، ليس كذلك؟ النائم إذا أوقظ استيقظ ولو كان ثقيل النوم. فمن نام جميع نهار رمضان وقد كان نوى الصيام فصومه صحيح، لأن النائم ليس فاقدا لعقله، فعقله ما زال معه، وإذا أوقظ استيقظ وإذا نبه انتبه، فتكليفه لم يزل ولا موجب لإبطال صومه. الحالة الثانية: من فقد عقله بإغماء أو جنون بعض النهار، بعض النهار وليس كله، وكان قد نوى الصيام قبل ذلك صح صومه لأنه أدرك جزءا من النهار صائما بنيته. الحالة الثالثة: من فقد عقله جميع النهار وكان فقده بالإغماء لم يصح صومه، كالمرضى الذين في المستشفيات المغمى عليه فاقد، مر عليه يوم يومين ثلاثة وهو ما يشعر، فهنا صومه ليس بصحيح ويجب عليه القضاء، لأن الإغماء عارض وهو لا يطول، لا يطول الإغماء، فأوجبنا القضاء. ولا يزول تكليفه بمثل الإغماء. الحالة الرابعة: الذي يفقد عقله بجنون، فهذا لا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء لأنه ليس بمكلف، لأنه ليس بمكلف. والله أعلم. قال المؤلف: ولا يصح صوم فرض أو إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا. يعني الآن بدأ المؤلف يتكلم عن أحكام النية في الصيام، والنية ركن في الأعمال، فمن لم ينوي الصيام لم يصح صومه فرضا كان أو نفلا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب على المسلم الذي يريد الصوم أن يبيت نية الصيام من الليل، لحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وحملوا هذا الحديث على الفرض لوجود أحاديث تخص النافلة ستأتي، وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والحقيقة أن موضوع النية في الصيام تشدد فيه بعض الناس تشددا أوقعهم في الوسواس، فالذي يضع في باله أنه سيتسحر هذا قد نوى الصيام. ما فيه مسلم يقوم للسحور إلا وهو يريد الإمساك، إرادة الإمساك وقصده ومثل هذا الفعل هذا دليل على نيته، ولا يجب استحضار وتذكر النية وتذكرها تذكرا حاضرا أمام عينيك في كل صوم، بل يكفي في الصحيح رمضان أن تنوي أن تصوم رمضان، وإن شاء الله رمضان سنصوم. فهذه نية استصحابها كاف في قصد الصيام، لأن الذي يريد الفطر يقطع هذه النية. فمثلا لو أراد شخص أن يسافر فتجد أنه يقول والله أنا اليوم الفلاني سأسافر سأفطر، لا لن أصوم لأني معذور وسأكون سفر بعيدا أو طويلا أو نهارا أو بالراحلة أو بالسيارة. فالمقصود أن قصد الصيام وفعل مقدماته والاستعداد له هذا كافي في النية، كمن يستيقظ للسحور ونحو ذلك هذا قد أتى بالركن. أما النافلة فمن العلماء من يقول يشترط في النافلة ما يشترط في الفريضة، فلا بد من قصدها قبل الصوم. وبعض العلماء يقول لا، في النافلة يكفي أن لا تأتي بمفسد، فلو طرأ عليك الصيام أثناء النهار شخص استيقظ صلى الفجر ورجع ونام ثم قام الظهر فقال إني صائم وهو لم ينوه من الليل، يقولون يجوز هذا على خلاف بين العلماء. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عليها ويقول هل عندكم شيء، يعني من أكل، فتقول لا، قال فإني إذن صائم. اختلفوا في تفسير فإني إذن صائم، هل هو إنشاء للصيام والنية من هذا القول، أو أنه كان قد نواه سابقا وأراد أن يفطر لو وجد شيئا ويقطع الصيام، فلما لم يجد استمر في نيته. من قال إنه أنشأ الصيام فإني إذن صائم أجاز الصوم ونية الصوم من نهار رمضان في النافلة فقط. ومن قال في تفسيره لهذا الحديث فإني إذن صائم أنه مستحضر لنيته السابقة فاضطرد، قال يجب استحضار نية الصوم من الليل في النافلة والفريضة. والأمر في هذا واسع، إذا كان ما أتى بمفطر فالأمر في هذا واسع، لأن كثيرا من الناس قصده يستيقظ ولم يكن قد فكر أنه والله الأيام هذه أيام البيض، أنه غدا يوم الاثنين، أني يذكر بعد صلاة الفجر، فنقول استمر في وانوي هذا الصيام، أنوها صياما وأبشر بفضل الله، أبشر بفضل الله. فإني إذن صائم لأنه لم يأتي بمفطر، لم يأتي بمفطر، مسألة فيها قولين للعلماء. ثم انتقل المؤلف إلى المفطرات، إلى المفطرات مفطرات الصائم، وأحكامها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف فيه، جوفه يعني بطنه، أو مجوف فيه يعني إلى داخل جسمه. الآن نجي عند تفصيلات الفقهاء وننظر يعني بعض العجائب التي يأتون بها. مجوف في جسده كالدماغ مجوف، والحلق من أي موضع كان إلا من إحليله يعني ذكره، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، لأن النخامة يقول تخرج من الدماغ أو من الصدر، فإذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها كأنها وصلت إلى الخارج ثم أدخلها فتأخذ حكم الأكل أو الشرب. وبعض العلماء يقول لا، هو يجب عليه لفظها لأنها مستقذرة لا لأنها المفطرة، وسيأتي. من أدخل إلى جوفه يعني من أكل أو شرب فإنه يفطر بذلك، والدليل على ذلك قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والأكل هو إدخال المأكول إلى الجوف، والشرب هو إيصال المشروب إلى الجوف، ويلحق بالجوف كل مجوف في جسده ينفذ إلى معدته كالدماغ والأذن، لو قطر في أذنه ثم سرت هذه القطرة حتى وجد طعمها في حلقه. أنا أذكر لكم ما قاله الفقهاء، يعني بعض الناس قد يستغرب الآن، كقطرة العين إذا وجد طعمها في حلقه فإنهم يعتبرونه من المفطرات. كل من أدخل في جوفه أو مجوف فيه وقد ينفذ إلى معدته. والصحيح أن الأكل والشرب لها مدخل معتاد، ومثل هذا لا يفطر، فقطرة العين وقطرة الأذن الصحيح أنها لا تفطر، وهذه مسائل خلافية. الإبر التي الطبية، أما إن كانت مغذية فهي مفطرة لأنها في حكم الأكل والشرب، وأما إن كانت ليست بمغذية كالتي تكون في 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 العضل ونحوها، فإن كنت حنبليا فقد أدخل مطعوما أو مشروبا إلى مجوف فيه فلا يجوز، واضح؟ وإن قيدتها بالأكل والشرب من المدخل المعتاد فإنها ليست بمفطرة. ولذا الأحوط الترك، ابعد. لكن من وقع وقال والله أنا أخذت إبرة، نقول هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معناه، ولا يفيد الجسم تقوية كاللقاحات التي كانت تضرب في اللحم، يعني وليست تنفذ إلى المعدة. فإذا أوصل على كلام المؤلف، إذا أوصل أي شيء إلى الجوف من خارج البدن باختياره فإنه يفطر بذلك. وذكر أمثلة، قال النخامة إذا نزلت إلى فمه وصلت إلى فمه فإن الفم له حكم الخارج، خارج البدن، فيجب عليه أن يلفظها، فإذا ابتلعها فقد أفطر. والرواية الثانية أنه لا يفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولكنه يجب عليه اللفظ لأنها مستقذرة. أيضا كل ما ينفذ إلى جوفه في جسد الإنسان وقد يصل إلى المعدة كالدماغ والأذن والدبر، الدبر، فالحقنة في الدبر تفطر. بعض الإبر العلاجية أو بعض التحاميل أو هذه مفطرة على مذهب الحنابلة لأنها تدخل إلى جوفه مجوف فيه وقد تصل إلى المعدة. والصحيح أنها لا تفسد الصوم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناها، لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل على أن مناط الحكم في التفطير هو الوصول إلى الشيء المجوف، ولكن هذا ما ذكره الحنابلة ونحن ندرس كتاب حنبلي، ولكن الفتوى عندنا أن هذه ليست مفطرات. طيب، قال المؤلف: أو استقاء فقاء، يعني طلب القيء هو فقاء، للحديث من ذرعه يعني من غلبه القيء فليتم صومه أو فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. فالصائم إذا استدعى القيء استدعاه فإنه يفطر، فإذا طلب القيء بنفسه أو بعصر بطنه أو بفعل أي فعل يجعله يقيء، كان يدخل إصبعه في فمه أو نحو ذلك، فإنه يفطر. أما إذا قاء من غير طلب القيء فإنه لا يفطر للحديث الذي ذكرته قبل قليل. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، أجمعوا على أن إبطال صيام من استقاء عمدا. قال: واستمنى، الاستمناء هو إنزال المني باليد أو باشر دون الفرج، فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى. فالمؤلف هنا بين أحكام الشهوة، الحديث يدع شهوته. استمنى أي بيده، ف نزل المني فقد أفطر لأنه باشر شهوته، أو باشر زوجته دون فرجها دون الفرج، فأمنى أو أمذى. أو الحالة الثالثة كرر النظر، لأن النظرة الأولى له، النظرة الثانية ليست له، ففي كل هذه الأفعال تسبب هو في نزول المني أو المذي، فعليه القضاء في هذه الأحوال. قال: كرر النظر، لأنه لو كانت من النظرة الأولى فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليست لك الآخرة. و لو كرر النظر فأمنى فإنه يفطر، لأنه أمنى بفعله هو، بفعل يتلذذ به، فهو كالمباشرة. طيب، إن كرر النظر فأمذى دون إمناء فلا يفطر، لأن قضاء الشهوة لا يكون إلا بالإمناء. وقال قالوا يفطر في الإمذاء في مباشرة الرجل لزوجته، والصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يوجد دليل على فطره، ولا يمكن أن نفسد عبادة إلا بدليل، وهذا ما عليه فتوى الفتوى المعاصرة، فتوى مشايخنا بن باز وابن عثيمين وغيرهم، أنه لا فطر إلا في الإمناء، إذا يعني تمام يعني قضاء الوطر بالإمناء، طبعا دون جماع، لأنه لو جامع فيه كفارة للجماع ستأتي، لكن إنزال المني مفسد للصيام. أو نوى الإفطار، لو نوى قطع الصيام، لو لم يأكل ولا يشرب ولم يباشر، فالصيام إمساك بنية، إن تخلفت هذه النية ابتداء يعني ما نوى لم ينعقد الصيام، أو تخلفت أثناء النية بأن نوى الإفطار، فإن صيامه ينقطع بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن لم ينوي قطع الصيام ونوى أن يأكل إذا توفر الأكل ولم يفعل ذلك فإنه لا يفطر، لأنه ما نوى القطع، ما نوى القطع، بس قال لو لقيت لي ما شاء الله أكل أباكل، وما لقى أكل فهو على نيته. أما لو نوى قطع الصيام قال الآن قطعت صومي وأنا مفطر ولست بصائم مثلا، انقطع صومه ولو لم يأكل لأنه أفسد نيته. لماذا نفرق؟ قال لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة بنية فعله، المحظور في العبادة هو الأكل، فإذا نويت أن تأكل ولم تأكل ما وقع هذا المحظور، وإنما تفسد عند الفعل نفسه، نظير من يصلي ونوى أن يتكلم في صلاته ثم عدل عن الكلام في صلاته فإن صلاته لا تبطل، بينما لو نوى قطع صلاته انقطعت بمجرد يعني قطع نية الصلاة. أبا أتكلم عنه. أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم، ما هي الحجامة؟ الحجامة إخراج الدم من الجسم، دم فاسد يحتاج إلى إخراجه كي يصح الإنسان، فالحاجم هو الذي يسحب الدم، والمحجوم الذي يسحب منه الدم، جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث رواه بعض أهل السنن وقال الألباني حديث صحيح. اشترط بعض العلماء للحاجم أن يمص، لأنه نوى كان آلات ويمصها مصا فيأتي الدم إلى فم الماص الحاجم، هذا يعرفه الكبار منكم. أما الآن فالحجامة تكون بآلات شفط وليس فيها مباشرة المص، فيشترط بعض العلماء المعاصرين لفطر الحاجم أن يمص القارورة بفمه، فإن كان بآلة أخرى فلا يفطر، لأن علة الإفطار هي إمكان وصول الدم إلى الفم ثم إلى الجوف، وكذا اشترطوا في المحجوم أن يخرج منه دم، فإن لم يخرج منه دم فلا يفطر، لأن العلة في تفطير الحاجم هي الضعف الشديد، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بالقافة بقرن ونام وهو صائم، فوجد لذلك ضعفا شديدا فنهى أن يحتجم الصائم، فالغالب في الحجامة أنها تسبب ضعفا. نقف عند هذا المقدار. سحب الدم للتحاليل الصحيح أنه لا يفطر، إلا إذا كان سحبا كثيرا قويا يؤدي إلى ضعف الإنسان فنلحقه بالحجامة. واضح؟ التبرع بالدم يلحق بالحجامة، تبرع بالدم لأنه كثير ويؤدي إلى الضعف. وإن شاء الله نكمل غدا في نفس الوقت المغرب. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.